اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عيش وملح. كنا اتكلمنا امبارح في سفر التكوين اصحاح 41 وحكينا انه بعد سنتين من تفسير يوسف للاحلام في السجن لرئيس السقاة ورئيس الخبازين، رئيس السقاة كان نسي ان هو يتوسط ليوسف عند فرعون، وبعد فتره بيحلم فرعون حلم محدش بيعرف يفسره، وبيفتكر رئيس السقاة الموضوع ده وبيقول لفرعون ازاي ان هو اخطأ لما نسي يوسف، وعلى طول فرعون بيجيب يوسف من السجن عشان يفسره للحلم. هنقرأ مع بعض من اول آية 14. فارسل فرعون ودعا يوسف فاسرعوا به من السجن فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون. يوسف طبعا واحد مسجون، والمسجون بيبقى حالته صعبة، بيبقى غالبا هدومه مبهدلة، بيبقى دقنه طويلة وشعره طويل، بيبقى في حالة صعبة جدا. طبعا لو قارنا الحالة بتاعت يوسف مع فرعون مع قصة الابن الضال هنلاحظ فرق كبير قوي، ومهم قوي ان احنا نفهمه انه الابن الضال لما فكر ان هو يرجع لابوه حالته كانت اصعب بكتير من يوسف، كان بيرعى خنازير فاكيد يعني كانت حالته وحشة وشكله وحش وريحته غريبة. ورغم كل ده لما جه رجع لابوه، ابوه ما استناش لحد ما يستحمى ويحلق ويبقى شكله عليه القيمة عشان يرجع لمقامه الأول أو حتى يكلم معاه، بالعكس ده قال لنا الكتاب وإذ كان لم يزل بعيدا رأى أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، لأنه هو بيحب ابنه جدا ومحبته ليه تفوق أي حالة هو وصل لها. ودي حاجة لازم نتأكد فيها مع ربنا، لما تكون اتبهدلت قوي في العالم أو في أي خطية اوعى تفكر أن أنت عشان ترجع لربنا محتاج أن أنت تستحمى وتحلق، بمعنى ان انت يعني تكون نضيف وطاهر قبل ما تروح لربنا. بالعكس ده انت لما ترجع لربنا ربنا هيقبلك زي ما انت، وهو اللي هينظفك وهيرجعك احسن مما كنت. فاوعى في يوم الايام تفتكر ان ربنا زي فرعون محتاج انه قبل ما نقابله ان احنا نستحمى وننضف ونغير هدومنا زي ما حصل مع يوسف كده. نرجع لقصة فرعون ويوسف من أول آية 15. فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبره. فأجاب يوسف فرعون ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. يعني أنا مش بعمل حاجة، ده ربنا هو اللي بيفسر، هو اللي بيبعت الكلام ده. ودي حاجة طبعا مهمة قوي إن احنا دايما لما نيجي نعمل أي حاجة أو يكون عندنا أي موهبة عمرنا أبدا ما نسيبها لروحنا، لأن دي وزنة ربنا مديها لي وممكن في أي وقت ياخدها ويديها لحد تاني. فلازم أفتكر قوي إن الوزنة دي تخص ربنا، وأنا كل اللي عليا إن أنا أعملها بأمانة وأستغلها دايما في طريق ربنا مش لأي مصلحة شخصية، زي ما كان حصل قبل كده برضو مع يوسف، وهنشوف دلوقتي الفرق بعد سنتين إيه اللي حصل. نكمل مع بعض. بيحكي فرعون ليوسف بقى الحلم بتاعه تاني، مش لازم نعيده، هو طبعا بيزود شوية كلام في الحتة دي، بس يعني هو نفس المعنى برضو بتاع الحلمين، وبيقوله في الآخر ان انا قلت للصحراء والحكمة ومحدش عارف يفسر لي الحلم. فبيرد عليه يوسف بيقوله انه الحلمين هو حلم واحد، وربنا بيحاول يوصل لك رسالة، بيحاول يقول لك هو هيعمل ايه. السبع بقرات اللي هم التخان هم سبع سنين، والسبع سنابل المليانين هم برضو سبع سنين، هو نفس الحلم. والسبع بقرات صحتهم ضعيفة وهزال زيهم زي السبع سنابل الفاضيين، دول هيبقوا سبع سنين جوع، يعني هيكون في سبع سنين خير كتير قوي على مصر، وبعدين هيكون في سبع سنين جوع قاتل. ويقول جملة حلوة قوي في آية 30، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسي كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا. وهنا ممكن نلاحظ حاجة مهمة جدا برضو، ربنا ضابط الكل، هو اللي في إيده كل حاجة، فلازم نتأكد أنه مهما كانت ثروتنا كبيرة، مهما كنا مأمنين مستقبلنا مستقبل عيالنا، مهما كنا عاملين حساب أي مشاكل ممكن تحصل أي مرض، مفيش حاجة كبيرة على ربنا. يعني هو يقدر زي ما بعتلك كل الخير ده انه ياخده منك في لحظة. لو ربنا في يوم بعتلك خير كتير يبقى اللي هيفضل معاك بعد احتياجاتك اليومية واللي بتقدر تحوشه ما يبقاش عشان الظروف، ما يبقاش عشان انت خايف من المستقبل، لانه اي ظروف وكل المستقبل في ايدين ربنا. ودي حاجة حلوة قوي ممكن نبقى نصلي عشانها، اننا فعلا نتعلم ما نقلقش من المستقبل لانه كله في ايدين ربنا. نعيش فعلا اللي بنصليه كل يوم في ابانا الذي، ونقول خبزنا كففنا اعطينا اليوم. نعيش فعلا الآية فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. وآيات كتير قوي قوي قالها لنا المسيح انه ازاي ان احنا ما نهتمش باي حاجة ارضية ونعيش اليوم بيوم. ولو حصل ان ربنا بعت خير لحد فينا كتير وفاض عن احتياجه اليومي، ان ما يبقاش ده مصدر راحتنا واحساسنا بالامان، ما يبقاش ابدا سبب ان احنا نعتمد عليه في اي دقيقة، بل بالعكس يكون سبب بركة اكبر وخير اكتر للناس اللي حوالينا وللفقراء والمحتاجين. ونصلي طبعا ان احنا ما نبقاش بنحوش ونحوش ونحوش عشان نيجي في يوم من الايام نرتاح ونقول يا نفسي كلي واشربي وانبسطي، ويجي ربنا يقول لنا يعني انت بتعمل ايه وبتحوش لمين؟ اليوم تؤخذ نفسك منك. وعشان كده المسيح كان بيقول في لوقا 18 لما جاله شاب غني وقال له اعمل ايه عشان اورث الحياه الابديه، بعدين قال له انت عارف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك، وقال له دي كلها انا حفظتها يعني من وانا صغير. قال له خلاص، طب انت فاضلك بقى حاجه كمان، روح بيع كل اللي عندك ووزع الفقراء فيكون ليك كنز في السماء وتعالى اتبعني. حزن جدا الشاب ده لانه كان غني جدا وغالبا مشي. فالمسيح لما شاف كده حزن قوي وقال ما اعصر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله، لان دخول جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. طبعا الغني مش اللي هو عنده فلوس كتير، لانه هنلاقي فيه ناس عظيمه قوي في الكتاب المقدس كان عندهم غنى جامد جدا. يعني ابراهيم كان غني جدا، داود كان ملك وكان غني جدا، ورغم كده كان نبي. انما الغني اللي قصده عليه المسيح اللي هو معتمد على ماله، او المال ده هو سبب الراحه بتاعته او احساسه بالامان او الفرح. ودي حاجه طبعا ما تنفعش في طبيعتنا للمسيح ان احنا يكون عندنا اي سيد تاني غير المسيح، لان هو قال لنا كده احنا ما ينفعش ان احنا نخدم سيدين، يا اما الله يا اما المال. نرجع لقصه يوسف وفرعون، نلاقي ان يوسف مش بس وقف عند تفسير الحلم، لا ده كمل. لو تفتكروا اول مره لما فسر الاحلام لرئيس السقاة ورئيس الخبازين، كل اللي قاله ان هو طلب من رئيس السقاة واسطه عند فرعون. بس هنلاقي دلوقتي رد فعل غريب جدا، انه يوسف ما طلبش ان هو يطلع من السجن، بالعكس ده بعد ما بيفسر الحلم بيبتدي ينصح فرعون يتصرف ازاي. فواضح ان يوسف كان اتعلم الدرس في الامانه على الوزن اللي معاه. فبيقول له من أول آية 33، فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نزارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخير الأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. بيكمل بعد كده فرعون وبيعمل مفاجأة، يقول لنا فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا الرجل فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما علمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعلوا على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودع فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. طبعا بنشوف هنا مدى الخير والنعمة اللي ربنا حطها في عينين فرعون ناحية يوسف، وازاي انه كرمه بالشكل الغير عادي ده، وانه يوسف امبارح يكون في السجن بتهمة الاعتداء على مرات فوطيفار، والنهاردة يكون تاني راجل في مصر. بنلاقي ده تطبيق واضح جدا للآية اللي في متى 25، اول ما جه العبد اللي كان اخذ الخمس وزنات وعمل خمس وزنات قدهم، فالسيد بيقول له: نعما ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. يوسف كان عنده وزنات كتيرة قوي، كان عنده ذكاء وحسن ادارة الامور، فنجح في بيت فوطيفار، وحتى لما اترمى في السجن نجح، كان عنده جمال للمنظر وحافظ الامانة دي وما فرطش فيها مع مرات فوطيفار، وكان فاضل له الامانة بتاع تفسير الاحلام، والمرة دي بدل ما يطلب حاجة لنفسه ادى فرعون نصيحة عشان ينقذ مصر وكل البلاد اللي حواليها من الجوع. فربنا بيكافئه جدا جدا من خلال فرعون وبيديله الخير العظيم ده. وبرضو انا حابب نقارن ما بين رد فعل فرعون مع يوسف ورد فعل الاب مع الابن الضال. ان فرعون عمل كده مع يوسف عشان شاف ربنا فيه، وعشان هو احسن واحد هيدير البلد في الظروف الصعبة دي، لانه عنده رؤية. فهو كرمه جدا، وان هو شاف ربنا فيه، بس كان برضو عشان مصلحة، وعشان كده هيديله كل حاجة، بس برضو يفضل طول عمره تحتيه. العالم مهما ادانا ومهما شاف فينا حاجات كويسة، مش ممكن هيدينا ابدا قد اللي ربنا هيديهولنا. فرعون رفع يوسف جدا، بس برضو بيفكره بيقوله: الا ان الكرسي اكون فيه اعظم منك. انما في قصة الابن الضال بنلاقي ان الاب بيقول لعبيده: اخرجوا الحلة الاولى والبسوه. فاللي بيشوف قصة يوسف دلوقتي وبيحسده على الخير الكتير اللي اخده بسبب امانته، لازم يفتكر ان ربنا بيعرض علينا اكتر من فرعون بكتير. واذا كان عمل كل ده مع الابن اللي كان خاطي وبعد عنه ورجع وهو وشه في الارض، هيعمل ايه مع عبيده الامنة اللي بيحفظوا وصاياه؟ في نفس الإصحاح متى 25 آية 34 يقول لنا ربنا هيقول إيه للناس اللي تبعت ربنا وكانت أمنا على وزناته: تعالوا يا مباركي أبي، أرثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. أكيد فرعون مهما كان ملكه ساعتها، مش هيجي حاجة أبدا في اللي ربنا موضبه لينا في الحياة الأبدية. نشوفكم بكرة.